أو خبر
استمر نهو عنه، فإن لا شك أن كلامنا في الشيء الذي نهو عنه وحدثت عنه الشريعة، كما لو استنبط من قصة ذلك الرجل في من كان قبلنا الذي كان له دين 1000 درهم وما استطاع يصل، وقد جعل الله كفيل وجعل الله شهيد، فنقر خشب ووضع فيه 1000 ورماه، هكذا توكل على الله. أنه إذا انعدم السبب هل يجوز لمن كمل توكله يقينه أن يصنع مثله؟ فهذا شيء حدثنا عنه في من كان قبلنا، أنه قد يقول قائل أن هذا الخطاب في القرآن موجه لهم الآن. نعم، والكلام في من كان ثبت أنه خوطب بهم قبل نزول القرآن، وهذا فيه نظر إن شاء الله وبحث. اقرأ في كتاب الاقتضاء.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الاقتضاء: وقد يكون الأمر بالموافقة والمخالفة، لأن ذلك الفعل الذي يوافق فيه أو يخالف متضمن للمصلحة أو المفسدة ولو لم يفعلوه، لكن عبر عن ذلك بالموافقة والمخالفة على سبيل الدلالة والتعريف، على سبيل الدلالة والتعريف، فتكون موافقتهم دليلا على المفسدة ومخالفتهم دليلا على المصلحة. واعتبار الموافقة والمخالفة على هذا التقدير من باب قياس الدلالة، وعلى الأول من باب قياس العلة. وقد يجتمع الأمران، أعني الحكمة الناشئة من نفس الفعل الذي وافقناهم أو خالفناهم فيه، ومن نفس مشاركتهم فيه، وهذا هو الغالب على الموافقة والمخالفة المأمور بهما والمنهي عنهما. فلا بد من التفطن لهذا المعنى، فإنه به يعرف معنى نهي الله لنا عن اتباعهم وموافقتهم مطلقا ومقيدا. واعلم أن دلالة الكتاب على خصوص الأعمال وتفاصيلها إنما يقع بطريق الإجمال والعموم أو الاستلزام، وإنما السنة هي التي تفسر الكتاب وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. فنحن نذكر من آيات الكتاب ما يدل على أصل هذه القاعدة في الجملة، ثم نتبع ذلك الأحاديث المفسرة في أثناء الآيات وبعدها.
نحن قد نهينا عن التشبه في هذه الأمة بالكفار، وذلك لأن المشابهة بهم في الظاهر تؤول إلى المشابهة بهم في الباطن، لأن المشابهة في الظاهر تؤدي إلى إحداث علاقة بين المتشبه والمتشبه به، وهي المودة، فسينقاد لذلك العدو الكافر بالباطن كما انقاد له بالظاهر. ولكن ما حد التشبه الذي يحرم علينا موافقتهم فيه؟ ما هو التأصيل؟ فإن اليوم مثلا نأكل بالملعقة ونلبس الساعة في الشمال ونلبس حذاء كحذائهم ونلبس الجاكيت كجاكيتهم، نحط النظارة ونحط النظارة، نركب السيارة والباخرة والقطار فما هو الحد الذي يقال فيه أن المسلم قد وافق الكفار موافقة تحريم؟ الحد هو أن يكون ذلك العدو الكافر، وكل الكفار عداء ولا شك، عدو أعداء الإسلام، فلما تبين له أن عدو لله والعدو لله عدو لنا، وارد إبراهيم مش عدو معناه يقاتل، حتى لو كان كافر وغير قتال اسمه عدو ولا، فأعداء الله أعداء لنا، هذا مقتضى الموالاة والولاء والبراء، ومقتضى الموالاة لله ترك التشبه بكفار. الضابط أن ينظر، أن ينظر لذلك الشيء الذي تشبه الرجل فيه به، هل فعلوه على معنى خاص مقيد وانتهوا فعلته على وجه آخر غير الذي صانعوه؟ ينظر هل اختصوا به ولا ما، ولا ما اختصوا به؟ فإذا كان اختصوا به فلا يجوز لنا مشابهتهم ولو من غير قصد، تحرم علينا موافقتهم ما دام انهم اختصوا به. ومن الأمثلة التي ذكرها علماؤنا في القيد الأول قول العلامة العثيمين بجواز التصفيق، لأنها عادة لمن قال شيئا طيبا يشجعه الناس بعد كلمته بالتصفيق، فقال الشيخ هذا ليس مشابه بمن سلف من الكفار الذين كان صلاتهم بالبيت مكاء وتصديع صغير وتصفيق، لأنهم فعلوا على وجه التعبد بالطواف، ونحن نفعله اليوم على وجه التشجيع، وهذا داخل بالعادة للعبادة. فإذا فعلوا الكفار شيء على وجه فاليوم نفعله وفعلناه نحن على وجه أو مقصد آخر لا يعد ذلك من التشبه، كما لو أن إنسان بردان وعادتهم يلبسوا في الكنيسة عند التعبد والصلاة فرو معين، فرو معين عليه صلبان، فرو دب يلبس إلى أعلى، فأراد هذا البردان من المسلمين أن يستدفئ، لا لمعنى التعبد لله بلبسته وإن المعنى الدفع، يريد الدفع، فهنا وقع في نفسه شيء باينهم، فلا يدخل في إيش في هذا الأمر، لأنه ما أراد إلا الدفع، ما أراد بذلك إلا التدفئة في هذا الأمر. لكن استدرك شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز على ما ذهب إليه ابن عثيمين، لأنهم في هذا العصر يستعملون التصفيق في التشجيع، فصار ذلك مشابهة لهم وللفساق، فإن اختصوا بذلك ما عرف عن الصالحين الآن هذا العمل إلا الفرق الذي خالفت أهل السنة في محاضراتهم يفعلون هذا، لكن من كان من أهل الحديث والسنة فإنهم لا يصفقون احتفاء بشيء جميل ذكره الملقي مثلا. ولذلك شيخ العلامة ابن زنباز حضر في محتفل فألقى فيه كلمة، فلما انتهى صفق الناس، وكان قد ذهب عن محراب المحاضرة فأمر من يقوده يرجعه فنهاهم وقال هذا تشبه، لأنهم الآن يعني يفعلونه على هذا الوجه تشجيع، فلو لم يفعلون اليوم على هذا الوجه مثلا لقلنا عاد بين المسلمين، انتشرت، لكنهم صاروا يفعلونه اليوم على هذا الوجه. فالمسلم حينئذ أن يضبط معنى التشبه ولا يذكر فيه شروط لم يذكرها أهل العلم، فيقول مثلا يلزم بالتشبه القصد، ما يلزم القصد. ولذلك النبي رأى عبد الله بن عمرو يلبس ثياب الكفار فقال له إن هذه ثياب الكفار فلا تلبس، هم لبسوها لمعنى اللبس وهو لبسها لمعنى اللبس. فناه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مثلا إنسان ما وجد إلا ثوب يستر به عورته فلبسه لمعنى الستر ليصلي، ما يقول متشبه لأن لبسه لمعنى ستر العورة. ولأن هذا يذهب بالذريعة ويضعفها أن يفعل شيء على معنى غير الذي فعله الكفار. فمثلا في وجود قبر النبي في المسجد النبوي قد يقول قائل من الملبسين هذا فيه مشابه باليهود، فإنهم قال لعنة الله للنبي لعنة الله لليهود النصارى اتخذوا قبورا بأهم مساجد. فلننظر إلى السبب الذي يصلي الناس فيه في المسجد النبوي، فهم يصلون فيه لأجل تحصيل 1000 صلاة لا لأجل تعظيم صاحب القبر، أو اعتقدوا أن القبر المسجد النبوي صار له ميزة للنبي فيه مدفون. المسجد أسس على التقوى، وإنما أحد الأمراء وسع المسجد دخل فيه القبر النبوي، فما كان أصل المسجد النبوي مبني على قبر. فالمهم إذا ذهب الرجل هناك يذهب لسبب لا لأن النبي مدفون فيه يصلي ويعتقد الفضيلة فيه ليريد 1000 صلاة. وهذا المقصد المتباين عن الذين كفروا من قبل سيجعل الذريعة للكفر تضعف، ودعاء النبي ودعاء صاحبيه يضعفان في نفسه لأنه اختلف السبب، المنزع اختلف في هذه المسألة. وبهذا ننتهي اليوم من المقسوم لنا، ونلقاكم بالغد إن شاء الله في صلاة الفجر، وسنتقل دراستنا منذ الغد إن شاء الله بسنة أبي داود إلى كتاب الحج، وكذلك في صحيح مسلم والترمذي وصحيح البخاري وبالموطأ ما قد فرغنا من الحج، فنبقى فيما نحن فيه إذا انتهينا من الحج. والله أعلم، وصلى الله على محمد. غدا بعد الفجر في درس في المسند وفي التفسير إن شاء الله.
اللهم صل على محمد.